يونس توك، خلاصة قراءات وتجارب في ميدان الترجمة والكتابة وصناعة المحتوى، تأتيكم أسبوعيا في قالب مميز وشيق يقدمها الكاتب والمترجم يونس بن عمارة.
إن خير من استكتبت قلم قوي وفكر رصين. استكتب، منصة صناعة المحتوى النصي في العالم العربي.
الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء في يونس توك. معنا الآن ضيف مميز هو الأستاذ عمار اليوسفي. أهلا بك أستاذ عمار.
أهلا أخي يونس، أهلا، تشرفنا يعني في الوجود في بودكاستك.
وأنا الشرف لي يعني، وسعيد جدا أنك معي للإجابة عني عن الأسئلة التي تدور بذهن الكثير في علم البيانات، وطبعا أيضا داخلة في اليوتيوب نظرا لبحثك الأخير.
طبعا أي نعم، إن شاء الله.
أولا زي ما أعمل في البودكاست يعني، فأقول كيف تعرفت على الأستاذ عمار اليوسفي. هو أنه أنا مشترك في نشرة بريدية جميلة اسمها هاسل ذا هاسل، وهي بتحكي على المشاريع الجانبية وريادة الأعمال يعني، والناس كيف أنشوا مشاريع ناجحة وغيره. فلقيتهم يحكوا على الأشياء الجيدة اللي بتظهر في العالم، بينها بحث الأستاذ عمار اليوسفي، فقالوا أنه هذا عالم البيانات، حلل 70,000 فيديو رائج في اليوتيوب وخرج بخلاصات. لقيت بحث ممتع جدا، وقرأت الخلاصة وقرأت جزء كبير من البحث، انه بحث ما شاء الله طويل يعني، يستغرق وقت، ما قرأته كله، فعجبني الامر فاتصلت، دخلت لقيته يعني عنده مدونة حلوة وناشط وكاتب يعني تدوينات في البايثون، عنده عمل جميل جدا. فتواصلت معه وقلت له إذا تحب نعمل بودكاست، فوافق مشكورا يعني. هذه كيف تلقيت يعني، التقيت أو يعني تعرفت على الأستاذ عمار اليوسفي. طيب عرفنا عن نفسك أستاذ عمار.
تمام، أنا ولدت عام 1993 في سوريا، ومنذ عام 2007 وحتى اليوم عشت في عدة دول، سوريا والسعودية والأردن وماليزيا والإمارات، تنقلنا كثيرا. بالنسبة لدراستي، درست هندسة الحاسوب في جامعة الأميرة سومية للتكنولوجيا في الأردن، وتخرجت عام 2016 بالمرتبة الأولى. وبعد ذلك حصلت على درجة الله يسلمك، بعد ذلك درجة الماجستير في علم البيانات أو يعني داتا ساينس من جامعة ملايا في ماليزيا، وتخرجت في آخر عام 2019. هذا بالنسبة للتعليم الرسمي، وطبعا يعني بالإضافة إلى ذلك تعلمنا كثيرا من الدورات والمصادر التعليمية المتاحة على الإنترنت، ومثلا حصلت على شهادة معتمدة في علم البيانات من IBM يعني المعروفة في علم الحواسيب. هذا بالنسبة للتعليم. بالنسبة للعمل يعني، خلال دراستي للماجستير عملت كمتدرب في علم البيانات في شركة في كوالالمبور. خلال عملي قمت بتحليل كميات كبيرة من بيانات الشركة، يعني اكتسبت خبرة مهمة في تحليل البيانات هناك، وخرجنا بنتائج مهمة في ذلك التحليل. وأيضا يعني قمنا بكتابة برنامج لمزامنة البيانات بين عدة أمكنة في الشركة. وحاليا أعمل كمستقل فريلانسر، أنفذ مشاريع تتعلق بعلم البيانات والبرمجة، وأيضا أعمل كمرشد أو منتور يعني بسموه على منصة يوداسيتي، أقوم بمراجعة مشاريع الطلاب والإجابة عن أسئلتهم في دورات تتعلق بالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، خاصة في المجال الصحي، في المجال الطبي يعني بسموه الهيلث كير. بالنسبة لمهاراتي في مجال الحاسب وعلم البيانات وهذه المجالات، فيعني لدي خبرة كبيرة في بايثون والعديد من مكتباتها مثل بانداز، مات بلوتليب، تنزر فلو، سايكت ليرن، وفي قواعد البيانات ولغة سيكويل، وفي جمع البيانات من الانترنت، وفي الخدمات السحابية مثل AWS وGCP وتطوير الويب وأشياء أخرى يعني الحمد لله. بعد أن تخرجت من البكالوريوس في عام 2016، يعني تنبهت أهمية القيام بمشاريع. هذه المشاريع يعني تبرهن على المهارات التي تدعي أنك تمتلكها. من ذلك الوقت يعني بدأت إنجاز الكثير من المشاريع في مجال علم البيانات والبرمجة، لن أذكرها الآن يعني لتجنب الإطالة، ولكن يمكن الرجوع إلى موقعي أو سيرتي الذاتية موجودة هناك.
بالنسبة يعني أنت عندك حساب في الجيت هاب، هذه نقطة مهمة جدا أنك ذكرتها تبين أنك شو تشتغل، لأن أنا عندي سؤال شخصي حاب أسأله في هذا الموضوع. بلاقي كثير في تويتر مبرمج كذا، وما تلاقي عنده يعني حساب في الجيت هاب. أنا بصراحة أقول لك بصراحة، لما أشوف شيء زي هيك يظهر مباشرة عندي سؤال، يعني كيف أنت مبرمج وما عندك حساب في الجيت هاب؟ أوكي يعني ما تضبط معي في بالي يعني، فأنت شو رأيك في الموضوع هذا؟
والله هو صراحة يعني طبعاً يعني هذه نفس النقطة اللي تكلمت عنها، يعني المشاريع تبرهن على مهاراتك. يعني أي واحد يقدر يدعي إنه أنا عندي هالمهارة الفلانية، ولكن البرهان هو المشاريع. وجيت هاب يعني من أحد أهم الوسائل لعرض مشاريعك والكود اللي كتبته، ولكن ليس الوسيلة الوحيدة. يعني مثلاً أنا أنشر على جيت هاب، ولكن في أماكن أخرى يعني أيضاً. فمثلاً أنا بالنسبة لي يعني المرجع الأساسي هو سيرتي الذاتية، يعني السي في، موجود فيها روابط إلى جيت هاب وروابط إلى أماكن أخرى، فهي المرجع الأساسي. ولكن عندي على جيت هاب نعم، يعني أحرص دائما على أنشر عليه، لأنه مثل ما قلت يعني منصة مهمة جدا لنشر يعني عالمية.
أيوة هي مهمة للمبرمجين، يعني هي زي ما يقولوا فيسبوك مبرمجين، يعني الشبكة الاجتماعية تبع المبرمج، يعني بروفايل تبعه يعني.
نعم مش بس شبكة اجتماعية، يعني أهم مشاريع، من أهم مشاريع الموجودة في العالم يعني المكتبات البرمجية موجودة على جيت هاب، يعني يتم تطويرها باستخدام جيت هاب، فمهم جدا يعني.
يعني لو فرضنا أنه مبرمج بيحب يتجنبه في حياته وما يقدر، يعني هذه النقطة المهمة، يعني أنت لو
صعب جدا
وعيا عن عمد بتحب تمحي هذا الجيت هاب من حياتك، راح تعيش جحيم أرضي يعني، راح تعيش ما فيك تعمل هيك يعني.
مستحيل يعني، صعب جدا، لأنه يعني أشياء برمجية أساسية ومكتبات يعني أساسية في اللغات البرمجة يعني موجودة على جيت هاب، فما تستطيع الاستغناء عنه يعني.
فعلا. طيب نبدأ مباشرة يعني في الأسئلة، وعندنا كمية ما شاء الله، هذا دليل على اهتمام الجمهور بعلم البيانات. السؤال الأول بيقول: كيف يمكن لمطور ويب أو مطور تطبيقات أن يصبح عالم بيانات؟
تمام. يعني مطور الويب أو مطور التطبيقات ميزته أنه عنده أساسي، عنده البرمجة، يعني عنده مهارة البرمجة، يعني هذه بيستفيد منها. لكن يعني خليني مثلا أعطي مقدمة سريعة عن علم البيانات. يعني هو
طبعا هذا مهم جدا.
تمام. يعني هو تخصص جديد نسبيا يعتبر، يعني قبل سنوات قليلة ما كان في هذا التخصص في الجامعات، من يمكن 4-5 سنوات بدأ في الجامعات. هذا يعني التخصص باختصار يعنى بكيفية الاستفادة من البيانات للحصول على نتائج مفيدة، يعني هذا بشكل مختصر جدا. يعني اليوم
اللب تبع هذا التخصص، يعني
هذا اللب يعني ليش برز في الآونة الأخيرة؟ لأنه اليوم يعني هناك كم هائل من البيانات يتم إنتاجه في العالم كل يوم، يعني بشكل غير مسبوق في التاريخ ابدا. يعني تخيل انه في يعني في كل دقيقه يتم رفع 500 ساعه من الفيديو على يوتيوب. كل يوم لدينا اكثر من 3 مليارات عمليه بحث على جوجل، 500 مليون تغريده على تويتر، وغير ذلك. يعني
الكثير من البيانات كمية مهوله، يعني
مهوله، يعني غير البيانات اللي تجمعها الشركات والمواقع الانترنت.
هنا انت بتذكرني يعني، واسمح لي حتى نقطتك مقوله بتقول ان البيانات هي النفط الجديد، يعني تتفق بالزبط. او تختلف يعني.
بالضبط، انا كنت رح اذكر هاي المقوله، يعني البيانات هي النفط الجديد، وهذا المجال هو الثوره الصناعيه الرابعه مثل ما بيقولوا يعني فمهمه جدا. وطبعا علم البيانات له تطبيقات كثيره. يعني انا بالنسبه لي يعني علم البيانات ينقسم الى قسمين رئيسيين، يعني في تداخل طبعا بينهما. قسم تحليل البيانات داتا اناليسز، وقسم تعلم الآلة ماشين ليرنينج. طبعا كل قسم تحته ايضا فروع يعني، ولكن هذا القسمين رئيسيين. طبعا يعني تعلم تحليل البيانات معروف، يعني عندك كمية كبيرة من البيانات لا يمكن الإنسان يعني أن يجلس ويستخرج نتائج مهمة منها، لكن عن طريق برامج تحليل البيانات تستخرج من مثلا ملايين وعشرات ملايين ومئات ملايين الأسطر، تستخرج نتائج مهمة في رسم بياني أو في جدول صغير، يعني يفتح لك آفاق للشركات ولأي حد يعني. وتعلم الآلة هو يعني هو أكثر الأكثر شهرة يعني في داتا ساينس، أنه هو يجذب أكثر يعني. هو يعني عبارة عن تجعل الكمبيوتر يعني يتعلم بصورة مشابهة للإنسان يعني، هذا يعني يشبه الذكاء الاصطناعي يعني. فمثلا هذا تطبيقاته لا تنتهي في
صح، ويعرف باختصارا بالام ال يعني، اذا لقيت هذا الاختصار في بالضبط. مقالات البرمجه وكذا يعني علم البيانات، فهو نفسه ماشي ليرنينج يعني تعلم الاله يعني.
بالضبط. فهذا طبعا تطبيقاته مهمه جدا ومثيره للاهتمام يعني، ممكن نتطرق لها في هذا الحوار ان شاء الله. فجوابي انه في علم البيانات يعني يحتاج برمجي. فمطور الويب، جوابا على سؤالك، مطور الويب ومطور التطبيقات يحتاج يعني في لغات برمجة مهمة في تعلم في علم البيانات. يعني مثلا مطور الويب يستخدم جافا سكريبت، HTML، CSS، هذه الأساسيات يعني. مطور التطبيقات حسب يعني كل تطبيق له لغات محددة. في علم البيانات اللغات الأكثر يعني استخداما هي بايثون ثم R، وبايثون هي يعني المسيطرة الآن. فيحتاج أن يتعلم بايثون كخطوة أولى يعني، وأظن هذا سهل بالنسبة له يعني الانتقال. ثم يبدأ يعني حسب اهتمامه يعني، إن أراد تحليل البيانات هناك مكتبات برمجية لتحليل البيانات عليه أن يتعلمها. يبدأ مثلا ببانتز وماتبلوتليب. ثم يعني أنا نصيحتي أن يعني يختار مشروعا لتنفيذه، ثم يتعلم ما يحتاج لتنفيذ هذا المشروع.
يعني ما ياخذ كورس زي ما يقولوا اونلاين هيك او كذا يعني، مباشره بيبدا بالمشاريع التطبيقيه افضل له يعني، برؤيتك الشخصيه بتشوف هيك يعني؟
هو ممكن يجمع بين الاثنين يعني، كورس ومشروع يعني، بس المشروع بيثبت المعرفة.
زي ما قلت كورس فيه اصلا تطبيقات عمليه يعني، كل نهايه مساق او مسار بيعطوه يعني تمارين بيجاوب بيطبقوا عمليا يعني.
طبعا يعني هذا اذا كان كورس ما في مشروع يعني غالبا راح يكون كورس سيء يعني.
انت بحكمك يعني عندك علاقه زي ما ذكرت في البدايه بيوديمي، شو هي الكورسات تنصح فيها في علم البيانات يعني؟
نعم، هو يوداسيتي وليس يوديمي.
نعم. فعلا.
في علم البيانات صراحة أفضل كورس حضرته في يعني حضرت عدة كورسات. أفضل كورس هو كورس اسمه ماشين ليرنينج لبروفيسور في جامعة ستانفورد اسمه أندرو إنجي. هذا الكورس أندرو إنجي. هذا الكورس
راح نحط الرابط تبعه في تدوينه تابع لهذه الحلقه يعني، المستمعين ما يقلق راح نحط الرابط تبعه.
تمام. فيعني هذا تقريبا يعني مجمع عليه انه من افضل الكورسات في مجال علم البيانات، وخصوصا يعني هو متخصص في ماشين ليرنينج يعني. فاذا اردت ان تفهم يعني الاساسيات في ماشين ليرنينج، ويعني يتكون لديك مثل ما يعني بالانجليزي انتويشن يعني حول الموضوع، عليك بهذا الكورس يعني. أنا أنصح به أي أحد يريد البدء في تعلم الآلة. وإن أردت تحليل البيانات هناك الكثير من الكورسات يعني، لا يحضرني الآن كورس محدد صراحة. هناك الكثير يعني، ولكن ابدأ بمكتبة بانداز للتعامل مع البيانات وتحليلها وتخزينها يعني إلى آخره، ومكتبة ماتبلوتليب لإنشاء رسوم بيانية Data Visualizations.
أوكي، نروح للسؤال الثاني واللي يقول: أين يكمن مكان علم البيانات من بين مجالات الذكاء الاصطناعي، الإحصاء وعلم الحاسوب؟ أين يقع في هذه التفريعات؟
تمام. يعني لن تحصل على إجابة موحدة لهذا السؤال لأنه هناك الكثير من الخلاف. أنا برأيي يعني الذكاء الاصطناعي يتقاطع مع علم البيانات تقاطع كبير، يعني في التقاطع هو منطقة ماشين ليرنينج أو تعلم الآلة، هذه مشتركة بين الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات. علم البيانات أيضا يشتمل على تحليل البيانات. بالنسبة للإحصاء، الإحصاء يستخدم في علم البيانات، يعني كي تكون عالم بيانات قد تكون مختصا في الإحصاء، قد تكون مختصا في البرمجة، قد تكون مختصا في البزنس، يعني لأنه علم البيانات يحتاج كل هذه الأمور. فعلم البيانات يشتمل على الإحصاء، يشتمل على تحليل البيانات، يشتمل على تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي يشتمل على تعلم الآلة ويشتمل طبعا على الإحصاء لأنه نحتاجه في تعلم الآلة، ويشتمل على أمور أخرى في التعامل مع الروبوتات وإلى آخره. فهناك يعني تقاطع،
يعني إذا رسمناهم دوائر، إذا رسمنا دوائر الذكاء الصناعي والإحصاء، هو علم الحاسوب في الأصل، هذا رأيي الشخصي طبعا، هو علم الحاسوب، يعني فيه بعدين الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، هو الإحصاء فقط زي ما يقولوا واسع جدا لأنه كثير جدا من التخصصات تستخدم هذا، طبعا هو شيء أساسي جدا في كثير جدا من، هو زي ما يقولوا ما منحتها الرياضيات للعلوم الأخرى، يعني فادتها جدا في هذا الموضوع. فعلم الحاسوب هنا هو الدائرة الأوسع على حسب، يعني صححني إذا كنت مخطئ، يعني
لا صحيح، الحاسوب
هنا هو الدائرة الأوسع، يعني بعدين الدوائر تتقاطع زي ما قلت انت، علم البيانات والذكاء الاصطناعي بيتقاطعوا في الماشين ليرنينج، يعني تعلم الآلة.
نعم صحيح صحيح.
طيب بنروح للسؤال الثالث واللي يقول لحظة، بيقول هل يمكن لمطور ويب عادي الاستفادة من مكاتب وأدوات علم البيانات في صنع برمجيات مفيدة بغض النظر عن فهم هذه الأدوات بعمق؟ بمعنى آخر، هل توجد أدوات كالصندوق الأسود بلاك بوكس وتعطي لمطور الويب ما يحتاجه من علم البيانات دون الخوض في التفاصيل وتشعبات هذا العلم؟
نعم سؤال جميل صراحة. نعم يمكن لمطور الويب الاستفادة من مكتبات و صناديق سوداء في علم البيانات بدون أن يفهم ما داخل الصناديق. طبعا
هو بس نشرح للناس اللي تابعنا شو هو الصندوق الأسود، يعني هنا نعم. في خاصة في علم البيانات، يعني
نعم الصندوق الأسود يعني يعني عندك مثلا أداة تستخدمها تعطيها يعني مدخلات وتحصل على النتائج بدون أن تعرف ماذا يجري بداخل هذا الصندوق،
هذه يعني تعاملها مجهولة بالنسبة لك، يعني نعم. ما تعرف شو داخل الصندوق. يعني مثلا خلينا يعني نبسط جدا للناس، وأن مثلا زي ما عندك جهاز معين نتخيله نفسه هو ذات يعني صندوق أسود، بتدخل معطيات مثلا، بتدخل شيء معين بيخرج شيء آخر تماما، لكن أنت آلية العمل ما يحق لك أنك تفتح الصندوق، أنت ما عارف شو هو، يعني شو داخل الصندوق، يعني الآليات اللي بتشتغل داخل الصندوق.
نعم صحيح. طب إكمالا للجواب، طبعا يعني يمكنك استخدام صناديق سوداء في علم البيانات، ولكن أنصح بفهم يعني الأساسيات فقط كي تتعامل مع الصناديق السوداء بشكل أفضل. يجب أن يكون لديك فهم في الأساسيات، ودورة ماشين ليرنينج التي تكلمت عنها تعطيك فهما ممتازا جدا في الأساسيات. الآن يعني مثلا أكبر مكتبة في من أقوى المكتبات الموجودة حاليا في تعلم الآلة طرحتها جوجل من عدة سنوات، اسمها تنزور فلو. هذه المكتبة توفر لمطورين الويب نسخة لتنفيذ الكود تبع تنزور فلو من خلال جافا سكريبت. فنعم يمكنك الاستخدام من ذلك يعني، ولكن إذا كنت ملم بالأساسيات وعندك فهم لها هذا يساعد كثيرا، يعني تفهم ماذا تفعل.
صح، يعني فيك هو جواب السؤال هذا، نعم، لكن الأفضل أنك تفهم الأساسيات، يعني
صحيح. وطبعا نعم ولكن ليس لكل شيء، يعني هناك أشياء لازم تكون عندك فهم للأساسيات حتى تستخدمها. ولكن طبعا يعني لا يوجد أصلا عالم بيانات يفهم كل الصناديق السوداء، لأن علم البيانات صار عالم واسع جدا، وكل يوم يخرج أبحاث جديدة وخوارزميات جديدة، فلا يمكن الإحاطة بهذا الموضوع. يعني مثل ما يقول أعرف كل شيء عن شيء وشيء عن كل شيء.
هذا فعلا حكمة جميلة. وهي هي أصلا البيانات، من دم نحكو على البيانات، في البيانات فيها كل شيء. يعني فأعطينا تعريف بسيط للبيانات، خلي المستمعين بيعرف شو هي داتا. يعني
نعم، البيانات كل شيء يتم تخزينه على الكمبيوتر. يعني مثلا بوست على فيسبوك هذا بيانات، تغريدة على تويتر بيانات، زيارتك لموقع انترنت يتولد منها بيانات، على ماذا ضغطت وكيف حركت الفأرة، مشاهدتك لموقع يوتيوب أي فيديو يتولد منه بيانات، متى دخلت ومتى خرجت. الشركات، شركات الاتصالات مثلا، أنا عملت كمتدرب في شركة اتصالات، يعني بيانات هائلة، كل حركة تقوم بها، كل مكالمة، كل شراء، كل محاولة فاشلة يتم تسجيلها كبيانات والاستفادة منها. كل ما يخطر على بالك
يعني حتى لائحة البقالة، بنحكوا عن أشياء يعني دنيوية وعادية جدا، لائحة بقالة، أنا عندي رايح للسوق حب أشري خضار وكذا، لائحة تبعتي تعتبر بيانات أيضا.
نعم طبعا يعني ولكن يعني هذه البيانات لا يمكن الاستفادة منها في علم البيانات، لأنها لم تدخل إلى الكمبيوتر إلا إذا كنت سجلتها على الموبايل. تمام.
يعني إيصالات والفواتير ممكن يعني بعدين تعمل بادجت شخصي تدخل هي ضمن، بتولي يعني بتصبح جزء ضمن بادجت الشخصي الموسمي بعدين السنوي بعدين. إذا صحيح. كنت طبعا تراقب أنت مدام حكيت عن هيلث كير يعني رعاية طبية وكذا. نعم. فهنا بنحكي في كثير جدا من الناس بيستعملون الأجهزة القابلة للارتداء اللي بتحسب نبضات القلب كم مشيت من خطوة كذا، فهذه أيضا نمط جيد جدا من البيانات. أوكي يعني
صحيح طبعا هذا يعني المستقبل، المستقبل Internet of Things، إنترنت الأشياء، يعني حيصبح أيوة. كل شيء متصل على الإنترنت، الطاولة متصل على الإنترنت، النافذة على الإنترنت، فهذا سيولد بيانات أكثر وأكثر.
فعلا
يعني نحن الآن دخلنا عصر انفجار البيانات، يسمون هذا العصر، وهذا الذي أدى إلى ازدهار علم البيانات، صارت بيانات كمية مخيفة.
يعني لو تدرس، من حدث هنا الشباب يعني اللي في الثانوية واللي يحبوا يعني يختاروا تخصص أو تخصص دقيق، يعني بعدين أنه علم البيانات طبعا اكيد راح تلاقي يعني شغل في الموضوع، لانه يعني هو من المهن تبع المستقبل. يعني لو تدخل اي قائمه خاصه بمهن المستقبل يعني شبه مستحيل ما تلاقي عالم البيانات هناك، يعني خبير علم البيانات ما تلاقيه هناك.
بالضبط،
يعني اكيد بتلاقيه هناك. يعني
صحيح، يعني مجله هارفارد بزنس ريفيو أسمت علم البيانات الوظيفة يعني الأكثر جاذبية، وهي كلمة يعني أكثر جاذبية في القرن 21 أو الأكثر يعني إثارة في القرن 21. ومثل ما قلت يعني كل مواقع الوظائف تجدها في المقدمة دائما. في بلادنا العربية ربما ليس في كل الدول الآن، يعني ليست كل الدول بنفس المقدار عندها تبني لعلم البيانات.
زي ما حكيت يعني يمكن الشخص حتى لو لم يجد يعني وظيفة في علم البيانات في الوطن العربي أنه يعمل زي ما حكيت أنت في المقدمة يعني بشكل مستقل.
طبعا أنا في رأيي، أنا جربت التعليم الجامعي في جامعة تعتبر من المئة الأوائل في العالم، جامعة ملايا في ماليزيا. وجربت التعليم غير الجامعي صراحة. يعني يمكنني أن يعني أخبرك أنك تستطيع الحصول على تعليم أفضل بكثير من الجامعات في علم البيانات من خلال المصادر المتوفرة على الإنترنت، والكثير منها مجاني. وتستطيع أن تعرض مشاريعك وتبني مشاريع.
فعلا يعني التعلم الذاتي هنا مهم جدا، وأنا أحب وأسف يعني عن المقاطعة منذ 5 دقائق فقط، يعني أو يعني مش 5 دقائق يعني قبل فقط اللقاء، كنت واحد عنده نشرة بلدية وبيحكي عن شيء حدث في هارفارد، يعني جامعة هارفارد المشهورة في العالم.
نعم.
واللي قالت أنه كل الدروس يعني الجاية في هذا العام راح تكون أونلاين، لكن في نفس الوقت ثمن دروس كم؟ 50,000 راح يقعد نفسه، يعني تتخيل الموضوع يعني 50,000. فهنا خرج 2 مؤثرين يعني عندهم من قادة الفكر، نسيت الأسماء لكن راح أضع الرابط تبع النشرة البريدية في التدوينة تبع هذه الحلقة. المهم هم وش يحكوا؟ قال لك الناس الآن أصبحت تسائل يعني questioning جدوى تبع الدراسة في جامعة هارفارد، لأنه جامعة هارفارد الآن مدام هي مضطرة أنه بتدرسك أونلاين، وفي حلول زي أنت ما حكيت يعني في حلول أخرى أونلاين ممكن أجدى. فالسؤال هنا بدأ الطلبة يسألون ليش أنا أدفع $50,000 يعني؟ هذه فقط حبيت أذكرها من باب أنه نحكي عن موضوع تعليم الجامعي يعني.
نعم صحيح. عندي تعليق يعني طبعا يعني من ناحية التعليم أنا أؤكد لك يعني تحصل على عن طريق الإنترنت في مجال علم البيانات على تعليم أفضل من الكثير من جامعات العالم، لكن يعني أحيانا الواحد يضطر أن يدرس في جامعة كي يحصل على الشهادة، يعني تشكل اعتراف صح بمؤهلاتك يعني. ليس كل، ولكن يمكن الاستعاضة عن الشهادة بمشاريع، مثلا المشروع الذي نشرته تحليل بيانات اليوتيوب والذي تعرفت علي من خلاله، يعني أنت رأيت المشروع ولم تعرف هذا وضعه شخص معه شهادة في علم البيانات أم لا، ولكن أعجبك وتفاعلت معه، وهذا قصدي يعني يمكن عن طريق المشاريع.
وملاحظة فقط، أعجب الكثيرين ما شاء الله يعني وشاركوه في نشرات البردية ومواقعهم يعني، فهنا نحن نقول هذا الشيء مش لأني أنا عرفته، لا هو فعلا حقق انتشار واسع ما شاء الله، وبارك الله فيك أستاذ عمر لأنك فعلا يعني قدمت شيء مفيد جدا للبشرية ككل يعني. هذه من أمور البصمة يعني، تعمل بصمة في العالم.
نعم الحمد لله، طبعا حقق انتشار واسع يعني، ولم أكن أتوقع هذا الانتشار صراحة.
فعلا عمل متعوب عليه بارك الله فيك. هو السؤال الرابع بيقول أحد أهم وسائل جلب البيانات هي الزواحف، سكرابر، هل هناك أدوات دروس كتب دورات لإتقان بناء زواحف تجرف البيانات من الويب بكفاءة عالية؟
نعم طبعا، يعني جمع البيانات أو كما يسميه تجريف البيانات من أقسام علم البيانات. مثلا أنا في تحليل البيانات الذي قمت به قمت بجمع البيانات بنفسي.
هو سؤال بس خلينا يعني عندي أنا فضول في الموضوع، الزواحف اللي
عفوا ما اسمه،
هو محرك البحث جوجل نفسه يعني، الزواحف اللي بيستخدمها بأي برمجة يعني بأي لغة برمجية هي؟
والله بالنسبة لجوجل لا أدري، جوجل عنده هذا عالم خاص. بس أكلمك عن بايثون، جوجل يعني هذا مستوى آخر لن نصل إليه الآن، لكن بالنسبة لي طرق جمع البيانات أو تجريف البيانات هناك عدة طرق. عندك مثلا في باستخدام بايثون تستخدم بشكل ممتاز جدا لجمع البيانات. هناك مكتبة Beautiful Soup، هذه مكتبة لجمع البيانات من مواقع العادية، المواقع التي لا تستخدم جافا سكريبت لإنشاء المحتوى، فهمت علي؟ هذا Beautiful Soup. بالنسبة للمواقع التي تستخدم جافا سكريبت، هذه مواقع معقدة أكثر، تحتاج إلى مكتبة أخرى اسمها سيلينيوم. سيلينيوم هي مكتبة يعني رائعة جدا، وتستخدم لجمع البيانات وللأتمتة لأشياء أخرى كثيرة. فعندك هذين المكتبتين في بايثون. هناك ايضا الاي بي ايز، ممكن جمع البيانات عن طريق اي بي ايز. مثلا يوتيوب عنده اي بي اي، تستطيع جمع معلومات عن الفيديوهات اليوتيوب من خلال استخدام الاي بي اي هذه. فيسبوك ايضا، انستغرام، كل هذه المنصات والعديد من المنصات الاخرى لديها اي بي اي تتصل به وتحصل على البيانات. طبعا هذه الاي بي ايز لها حدود، وبعد قليل يعني بعد حد معين تصبح مدفوعة.
يعني في عدد طلبات زي ما يقولوا، عمليات سحب او عمليات طلب ريكوست محدودة يعني.
نعم،
في خدمات كثيرة في هذا الموضوع.
نعم. طيب. بالنسبة للمشاريع
يحكي هنا، هل هو
تفضل
انت حكيت مثلا عن السيلينيوم وحكيت عن يعني هو، هل هناك أدوات يعني كيف يتعلمها هذا الشخص، يعني كيف يتعلم الإنسان المرأة اللي حاب يتعلم زواحف، بناء زواحف كراولر يعني؟
تمام. تبدأ بتعلم بايثون، أساسيات بايثون، ثم تتعلم بيوتيفول سوب وسيلينيوم من مواقع هاتين المكتبتين، يعني من الموقع الرسمي الدوكيومنتيشن تستطيع أن تتعلمها يعني، أو ممكن تبحث عن على اليوتيوب أو على مواقع الكورسات مثلا يوديمي أو يوداسيتي، يعني معروفات جدا هاتين المكتبتين، يمكن أن تجد عليهما الكثير من الدروس أو المقالات على موقع ميديوم وغيره. يعني مجرد بحث بسيط ستحصل على الكثير من النتائج، وكما قلت لك الموقع الرسمي لهذه المكتبات كافي أيضا، خاصة بيوتيفول سوب يعني الموقع الرسمي واضح جدا، يعلمك كيفية استخدام المكتبة من الألف إلى الياء.
فهمتك. بنروح السؤال يعني أقل زي ما يقولوا، هذا سؤال آخر طبعا كثير جدا من الناس تسأله، وبما أنك أنت حللت 70,000 فيديو رائج، أعطينا نصائحك شو تعلمته بالنسبة للناس اللي عندهم قنوات والأخص العرب، يعني نصائحك توجيهاتك في الموضوع، شو اللي راح يفيدهم في اللي خليهم فيديوهاتهم بتكون في لائحة الفيديوهات الرائجة في يوتيوب.
تمام. طبعا سئلت هذا السؤال في المقابلة مع مجلة The Hustle، ولكن يعني قلت لهم أن يعني الإجابة عن هذا السؤال بشكل يعني نكون واثقين من الإجابة، يجب أن نقوم بتحليل بيانات أوسع نشمل فيه الفيديوهات الشائعة والفيديوهات غير الشائعة، كي نعرف ما الذي يميز الشائع عن غير الشائع. ولكن من خلال التحليل الذي قمت به، يعني قمنا بتحليل أكثر من 70,000 فيديو شائع، وجدنا عدد من النتائج. مثلا وجدنا أن من أكثر الكلمات شيوعا في عناوين هذه الفيديوهات كلمات مثل official video، السنة نفسها، يعني هذه الفيديوهات كانت في 2019، كلمة 2019 عندما تكون موجودة في الفيديو يعني شائعة جدا في العناوين، فضع مثلا الآن نحن في 2020، ضع 2020 في عنوان الفيديو ربما تفيد. يعني كلمة تريلر للأفلام، كلمة ميوزك، كلمة جيم، كلمة نيو، كلمة هايلايتس، كلمة فيرست أو تشالنج، تحدي. فربما هذه كلمات يعني
سؤال، هذا تحديات الإنجليزي بس هل ينطبق على العربي أم لا؟ يعني بينطبق هذا على العربي أم لا؟
جميل.
هذا سؤال مهم أيضا يعني.
طبعا هذا التحليل الذي قمت به للفيديوهات الشائعة في أمريكا، تمام؟ فلا تنطبق على العربي.
تمام.
لكن الآن أقوم بتحليل عن فيديوهات الشائعة في السعودية.
العربي بتحليل آخر.
نعم، أقوم بواحد عن السعودية الآن، بتحليل عن بيانات السعودية مشابه لي
ما شاء الله
الذي قمت به عن أمريكا. ولكن يعني ربما يمكن استخدام بعض النتائج من هذا التحليل ل.
طيب أنت بتقوم به العميل أو راح تنشره بعدين؟
ما فهمت، ممكن تعيد؟ عفوا ما فهمت السؤال.
قلت لك يعني هل أنت التحليل تبع السعودية هذا واللي ينطبق على اللغة العربية، يعني هل تقوم به العميل أو بعدين راح تنشر إن شاء الله، يعني سواء بشكل مجاني أو مدفوع يعني؟
لا، ده أقوم فيه بشكل شخصي، يعني سواء تحليل عن أمريكا أو الذي أقوم به عن السعودية هو بشكل شخصي، يعني ليس هناك عميل. نعم.
أيوة. بس أنت متاح يعني للعمل لو يطلب منك عميل يعني عمل مخصص في علم البيانات، سواء طبعا. تحليل سواء يعني دراسة أو غيره، يعني أنت متاح لأنه يتصلوا بك الناس ويطلبوا خدماتك يعني.
طبعا حاطط إيميلي في آخر المقال موجود، في شخص يعني تواصل معي أصلا.
تمام. بس أنت أيضا حاطط أنه إمكانية أنك أنه شخص يشتري يعني البيانات، فأحكي لنا عن الموضوع يعني أنت شو تبيع في ذلك الباكيج يعني.
تمام. أنا نشرت نتائج التحليل التي رأيتها في المقال، ونشرت الكود المستخدم،
صح،
كود بايثون المستخدم، ولكن البيانات المستخدمة وضعتها للبيع يعني كوسيلة لتحقيق مكسب بسيط يعني من هذا التحليل. البيانات تشمل ليس فقط البيانات التي استخدمتها في هذا التحليل، بيانات أمريكا، لكن تشمل أيضا بيانات 16 دولة أخرى، منها السعودية ومنها قطر ومنها أظن الجزائر والمغرب وتونس، الكثير من الدول العربية وإنجلترا، يعني 17 دولة. فيعني المهتم في الموضوع يمكن أن يشتري تلك البيانات، لأنه يعني إن لم يجمعها أظن ما عاد في مجال لجمعها من جديد يعني، لأن اليوتيوب عن طريق الـ API يعطيك الفيديوهات الشائعة لهذا اليوم على حد علمي، فتعتبر بيانات قيمة من وجهة نظري.
ما فيك يعني تجمعها بأثر رجع يعني، ما فيك، وهذا يخليها يعني معلومات ثمينة.
نعم.
ممتاز جدا. وبكم سعر الباكيج يعني؟ خلينا بنقول للناس انه في بعض الناس مهتمين بالموضوع ويشوفوا يعني بكم هذه البيانات عملها الان.
الموقع يتيح لك انه تحط سعر ادنى، ويمكن ان يدفع الشخص ما يشاء. السعر الادنى الذي وضعته 19 دولار. ويمكن ان يدفع
للدوله الواحده او لدول العالم كل؟
لا، كل البيانات لكل 2019 لجميع الدول التي جمعت البيانات لها. يعني أظن أكثر من مليون سطر من البيانات.
ممتاز جدا. حجمها بالجيجا أو
حجمها بدون فك الضغط، يعني بدون ضغط 1.6 جيجا أتذكر
الحجم.
نعم، 1.6 جيجا بايت.
أوكي.
أنت سألتني عن يعني نتائج التحليل، لسه ما قلت لك النتائج، بعض يعني أهم النتائج.
أيوة صح.
نعم، مثلا يعني أحد المفاجآت اللي فاجأتني شخصيا في التحليل، كنت أتوقع يعني مثلا القناة التي أنتجت أكبر عدد من الفيديوهات الرائجة تكون قناة مختصة في مجال الموسيقى أو مجال الترفيه أو الأفلام، لكن للمفاجأة كانت قناة مختصة في التكنولوجيا، يعني تدمج التعليم مع التكنولوجيا، اسمها Linus Tech Tips، فكانت مفاجأة بالنسبة لي. وأيضا يعني القناة الثانية والثالثة قنوات طبخ، ليست قنوات ترفيه ولا موسيقى. نعم
فعلا فعلا، هذا الشيء ايضا اثار دهشتي انا شخصيا يعني لما ترجمت الملخص تبع مقالك، فعلا هذه ادهشتني يعني.
نعم. ونتيجة اخرى ايضا، هناك يعني فيديوهات تستمر على القائمة لـ30 يوم على قائمة الفيديوهات الشائعة. هناك فيديوهات
ما شاء الله
تستمر يوم أو أقل، لكن هناك 6 فيديوهات استمرت لـ30 يوما. وهناك أيضا نتيجة أخرى، يعني لا تحتاج لعدد كبير من المشاهدات حتى تدخل إلى قائمة الفيديوهات الشائعة. في هناك فيديوهات لديها أقل من 50,000 مشاهدة ظهرت على القائمة
ودخلت في الرائش.
نعم.
ومتوسط بقاء الفيديو في الرائش في اللائحة الرائش أعتقد 5.4 يوم أو كم بالضبط؟
أتذكر أنه أظن يومين أو شيء من هذا القبيل يعني. لا أتذكر.
النتائج موجودة يعني في
المقال,
في المقال وفي الملخص اللي راح نضعه إن شاء الله راح تلاقيه في المدونة في مقال تابع الأستاذ عمار اليوسف. بنروح للسؤال الخامس الآن واللي يقول ومن أهم وسائل جذب البيانات هي الداتا سيت والآي بي اي, هل هناك مواقع تجمع هذه الأمور في مكان واحد يسهل الرجوع إليها؟
عفوا ممكن تعيد السؤال؟ الداتا سيت
ومن أهم وسائل جلب البيانات هي الداتا سيت والآي بي اي, يعني هل هناك مواقع تجمع هذه الأمور في مكان واحد يسهل الرجوع إليها؟
نعم. بالنسبة للABIs يعني هذه ما هناك, طبعا هناك صفحات تجمع لك, هناك صفحة على GitHub مميزة جدا أظن اسمها كان Public APIs تجمع لك العديد من الABIs التي يمكن أن تستخدمها في مشاريعك, يعني مواقع توفر الـ API الخاص بها لتعطيك بياناتها مثل يوتيوب وتويتر وغيرها, هناك المئات من المواقع. فنعم هذه الصفحة يمكن أن تضع رابطها يعني تجمع العديد من الـ APIs, ولكن الـ API تستكشفها يعني حسب مشروعك. يعني أنت تريد أن تبحث تحلل بيانات عن الفيديوهات, تبحث عن API تبع موقع يوتيوب. تريد أن تحلل تغريدات تويتر, تبحث عن API تويتر. تريد أن تحلل مثلا بيانات تتعلق بالسوق المالية, تبحث عن بيانات عن APIs توفر لك أسعار الأسهم, وهكذا كله موجود.
والداتا سيت يعني هي نفسها
داتا سيت يعني هي مجموعة البيانات التي تستخدمها في التحليل. مثلا أنا بالنسبة لتحليل فيديوهات اليوتيوب الداتا سيت هي البيانات التي تصف الفيديوهات الشائعة في عام 2019. نعم هناك الكثير من المصادر التي تجمع لك العديد من الداتا سيتس الرائعة والمثيرة للاهتمام, خاصة مثلا موقع كاجل. موقع كاجل هناك قسم داتا سيتس فيها ربما المئات أو حتى الآلاف من داتا سيتس, وفيها داتا سيتس ممتازة.
موقع كاجل المفروض أيضا يوفر مسابقات والناس يربحوا فيها المال, هل تحكي لنا عن الموضوع هذا؟
طبعاً.
قليلا يعني
طبعا انا شاركت في موقع كاجل, يعني شاركت في عده مسابقات وحتى يعني فزت في احد المسابقات, كنت من الخمسة.
ما شاء الله.
موقع كاجل موقع مميز جدا في مجال علم البيانات لعده اسباب. يعني اولا تستطيع فيه كما قلت لك عدد كبير من الداتا سيتس التي جمعها مثلا في هناك داتا سيتس عن يوتيوب وعن المجال الصحي وعن الاسعار وعن الافلام وعن عدد كبير من الداتا سيتس
والأسهم مثلا.
نعم في جميع المجالات وتتجدد باستمرار, يعني كل يوم تجد داتا سيتس جديدة لأن العالم كله ينشر هناك. أنا حتى نشرت يعني داتا سيت في الموقع, فموقع يحتوي على العديد من الداتا سيتس. هذا واحد. اثنين لكل داتا سيت تجد ناس قاموا بتحليل لهذه الداتا سيت, تمام. فهذا يعطيك يعني فكرة, يعطيك إلهام, يعطيك أفكار جديدة عن لمشروعك الخاص بك. هذا شيء آخر. الشيء الثالث وهو يمكن أشهر شيء في كاجل وهو المسابقات التي يقيمها في تعلم الآلة ماشين ليرنينج. مسابقات طبعا من يعني من جوجل, من مايكروسوفت, من أكبر الشركات في العالم, يعني شركات كبرى تقيم مسابقات, يجتمع الناس, تتشكل فرق, حتى لو كنت لحالك يعني مش بفريق ممكن أيضا. والذي يحقق
من أي مكان في العالم, يعني ما يهم جنسية, ما يهم يعني شهادة, ما يهم شيء, يعني إذا حليت الأمر خلص يمكنك تربح أو لا.
نعم يعني بشكل عام هناك بعض الدول التي عليها عقوبات أمريكية لا يستطيعون إرسال النقود لك إذا فزت, ولكن يستطيع المشاركة ولكن لن تحصل على النقود. فنعم والجوائز يعني قيمة، هناك جوائز تصل إلى بالعادة يعني 20,000 دولار للفائزين، أحيانا 50,000 دولار، أحيانا 100,000 دولار، في مسابقة عليها 1,000,000 دولار من جوجل أظن.
ما شاء الله يعني، ما شاء الله. نعم. جميل جدا، وفرصة يعني للناس اللي بتحب تتعلم وتحب التحديات والمسابقات.
بالضبط، يعني ممكن يتعلم ماشين ليرنينج من دورة اللي تكلمنا عنها ويطبق في كاجل، يدخل في مسابقة، هناك مسابقات للمبتدئين وفي مسابقات للمتقدمين، فيبدأ بالمسابقات للمبتدئين. من إحدى المسابقات هي مسابقة التايتانيك، تعرف سفينة التايتانيك، فعندنا البيانات الخاصة بهذه السفينة عن جميع الركاب، ما هو جنسه، ما هو عمره، من أي بوابة دخل، ما هي الدرجة التي كان يسافر عليها إلى آخره. فالمطلوب منك أن تنشئ خوارزمية في تعلم الآلة تستطيع التنبؤ من سينجو ومن سيغرق. هذه طبعا للمبتدئين، ولكن هناك بعض الخوارزميات حققت نتائج جيدة يعني في التنبؤ، وهناك مثلا مسابقة أخرى للتنبؤ بأسعار البيوت، يعني بناء على معلومات حول المنزل، حجمه وعدد الطوابق، وهل يحتوي على مثلا كم طابق، وحالة المنزل وسنة بنائه وعدد الحمامات والمطابخ، معلومات كثيرة يعني عن كل منزل، أكثر من 80 معلومة، وتستخدم هذه المعلومات للتنبؤ بسعر المنزل، بسعر بيع المنزل. نعم، هذه المسابقات للمبتدئين مفيدة جدا يعني، تستطيع بمعرفة قليلة في تعلم الآلة أن تبني خوارزميات تشارك فيها في هذه المسابقات، وبعد ذلك تنتقل إلى المستويات الأعلى.
ممتاز جدا. طيب راح نضع روابط طبعا لكاجل في المسابقات والداتا سيت اللي حكينا عنهم هون، يعني ما تقلق، اللي يسمعنا راح يلاقي الروابط في التدوين التابع لهذه الحلقة. ننتقل للسؤال السادس، واللي يقول: بعد جلب البيانات خصوصا من الزواحف تكون هناك الكثير من البيانات غير الصالحة للبناء عليه. طبعا هنا أنا كشخص عادي يعني بلاقي كلمة سكرابر وألاقي كلمة كراولر، يعني شو الفرق بينه؟ شو الفرق بين السكرابر والكراولر؟
نفس المعنى، يعني أحيانا يستخدمون داتا سكرابينج أو داتا كراولينج، نفس المبدأ
يعني سينونيم، هو مرادف فقط.
نعم،
ممتاز. تكون هناك الكثير من البيانات غير الصالحة للبناء عليها، ما الوسيلة الأنجع برأيك لتنظيف هذه البيانات لتعطي أفضل النتائج؟ يعني أنت عندك بيانات خام زي ما يقولوا، كيف تهيكلها، تجعلها structure لكي تستفيد منها في مشاريعك يعني؟
تمام. هو من المعروف يعني في علم البيانات أن الخطوة التي تستهلك أكبر قدر من الوقت، يعني تستهلك 80% من وقت عالم البيانات، هي تنظيف البيانات. فهي خطوة صعبة يعني، خاصة إذا كانت البيانات unstructured وخام جدا، تستهلك وقتا وجهدا يعني، وتحتاج مهارة في كتابة الكود. كيفية التنظيف، يمكنك استخدام مكتبة بانداز في بايثون لإجراء الكثير من عمليات تنظيف البيانات. بانداز لوحدها كافية، ولكن كمساعدة قد تحتاج ماتبلوتليب لترسم البيانات، تشاهد البيانات يعني الأوتلايرز الخارجة يعني التي قد تكون أخطاء في البيانات، ولكن يعني بانداز وماتبلوتليب كافيتان لتنظيف البيانات.
ممتاز. السؤال السابع بيقول: ما المجالات والفرص المتاحة لدعم اللغة العربية عن طريق علم البيانات، سواء كانت مشاريع تجارية أو مجانية ومفتوحة المصدر؟
تمام، يعني هذا سؤال مثل ما بيقولوا على الجرح. بالنسبة للغة العربية يعني متأخرة جدا، يعني من أحد أهم مجالات علم البيانات اليوم هي يسمى Natural Language Processing، أو يعني معالجة النص باستخدام
معالجة اللغة الطبيعية. أيوة.
نعم، باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة. وطبعا هذا مطبق في الكثير، يعني في جهازك عندما تتحدث مع الجهاز سيري مثلا، يستخدم تعلم الآلة لفهم كلامك. عندما تكتب ويقترح عليك الكلمة التالية يستخدم تعلم الآلة. فاللغة العربية صراحة
حتى متأخر. المصححات الإمدائية يعني مثلا جرامرلي بيستخدم نعم. هذا الشيء
نعم. فبالنسبة للغة العربية يعني للأسف تستطيع تنفيذ مشاريع في اللغة العربية ممتازة يعني، ولكن متأخر عن الإنجليزية كثيرا. في الإنجليزية هناك
هو مثلا أعطيك يعني واسمح لي حتى على المقاطعة، مثلا هو ذكر مشاريع تجارية، هو في شركة لوسيديا لو سمعت فيها يعني بتحلل تويتر سنتيمنت يعني المشاعر وتتحلل كذا يعني، في تطبيقات يعني، ويبدو شركة لوسيديا السعودية ناجحة لا بأس بها يعني، يعني في أمل في إمكانية يعني.
أكيد أكيد في أمل وفي إمكانية يعني، قلت لك يمكنك تنفيذ مشاريع في باللغة العربية يعني، ولكن إذا قارنتها بالإنجليزية متأخرة جدا يعني. مثلا
طبعاً.
من جديد شركة في ماشين ليرنينج اسمها أوبن أي آي، هذه تعمل على مشاريع جدا يعني مثيرة للاهتمام. قاموا بتدريب برنامج يقوم بتأليف كلام باللغة الإنجليزية، والنتائج يعني كانت مبهرة، كلام يعني تقول مستحيل أن يقوم بتأليفه كمبيوتر. ف يعني وصلوا إلى هذه الدرجة، ولكن باللغة العربية للأسف نحتاج للكثير للوصول إلى ذلك إلى تلك المرحلة.
فهمتك. السؤال الثامن بيقول يحتاج تحليل بيانات إلى معرفة إحصائية إلى معرفة إحصائية ورياضية للوصول لاستنتاجات صحيحة قدر الإمكان. ما المصادر لتعلم الإحصاء والرياضيات التي تؤهل المرء لكي يكون عالم بيانات جيد؟
نعم. بالنسبة للإحصاء يعني ستختلف الآراء هنا، ولكن إذا كنت ستستخدم الإحصاء في تعلم الآلة، فدورة أندرو إنجي التي تكلمنا عنها هو يبدأ معك من الصفر، لن يفترض أن لديك معرفة مسبقة لا في الرياضيات ولا في الإحصاء، تمام؟ وسيعطيك يعني تستطيع فهم الخوارزميات بطريقة ممتازة، تمام؟ ولكن الإحصاء مهم لتستطيع فهم يعني، بدون الإحصاء قد تصل إلى نتائج خاطئة، قد تفسر النتائج بطريقة خاطئة.
في هناك تدخل في مغالطات إحصائية مثلا، بتقارن أشياء ما يصح أنها تقارن، ولا ما بتعرف يعني تقارن نعم. كيف يعني
تقارن أشياء لا تصح أن تقارنها، أو تفسر يعني النتائج، أو تأخذ استنتاجات خاطئة لأنه ليس لك معرفة في الإحصاء يعني. هناك دورة على يوداسيتي أنا أخذتها يعني قبل عدة سنوات، أظن كان اسمها نسيت اسمها، لكن هي عن الإحصاء
داخل يعني كلمة statistic، وراح تلاقيها يعني ممكن تبحث كلمة statistic.
نعم، ويمكن أن نضع الرابط يعني في مدونة هذه الحلقة.
طبعا
نعم، هذه الدورة كانت ممتازة يعني، ليست معقدة، تعطيك المفاهيم الأساسية في الإحصاء بطريقة ممتازة ومبسطة ويعني ممتازة جدا.
والرياضيات ولا بيكفي نعم. فرع الإحصاء من الرياضيات وخلص يعني، ولا
الآن يعني
الرياضيات يعني
نعم، حسب ماذا تريد أن تفعل يعني. إذا أردت فقط أن تقوم بتطبيق الخوارزميات وإنشاء برامج ومشاريع وإلى آخره، لا تحتاج أن تتعمق في الرياضيات يعني. مستوى خلينا نقول مستوى الثانوية في الرياضيات قد يكون كافي، تمام؟ ثانوية أو يعني
بتفهم التفاضل والتكامل وخلاص يعني، بتفهم التفاضل والتكامل ويكفي يعني
لا، حتى أقل من التفاضل والتكامل يعني، أشياء يعني لن تحتاج لكثير من الرياضيات إذا أردت فقط أن تطبق وأن يعني تستخدم الموجود. أما إذا أردت مثلا أن تنشئ خوارزمية جديدة في تعلم الآلة، فهذه قد تحتاج إلى التعمق في الرياضيات لفعلها يعني. إذا أردت
أن ممكنك التعاون مع علماء رياضيات وكذا، نحن نشجع هنا أنه زي أنت ما حكيت، ما في عالم بيانات، حكيت في أول اللقاء ما في عالم بيانات يعني ملم بكل الأشياء، فهنا نشجع على تكوين فرق زي ما حكيت أيضا منذ قليل عن كاجل، أنه بيتيح تشكيل فرق لحل التحديات يعني.
نعم بالطبع يعني،
فالإنسان إذا لقى فرصة مثلا عنده صديق عنده معارف يعني شبكة مهنية جيدة فليستعين بها يعني.
طبعا
يد واحدة لا تصفق زي ما يقول المثل.
أكيد أكيد، يعني كل المكتبات البرمجية الموجودة الآن من إنتاج فرق، ليست من إنتاج شخص لوحده.
يعني ظل عندنا سؤالين، التاسع والعاشر.
تفضل.
التاسع بيقول: هل هناك سوق كبير لعلماء البيانات سواء في المنطقة العربية أو خارجها؟
في المنطقة قلت لك، يعني نحن في المناطق العربية في خارج المنطقة العربية طبعا هناك سوق كبير جدا. يعني إذا بحثت عن الأعمال الأولى في أمريكا الآن تجد علم البيانات يتربع على عرش القائمة، ولكن في بلادنا العربية يعني تتفاوت الأمور. هناك بلاد تجد الآن، يعني يمكن أن تذهب إلى موقع مثلا لينكد إن أو إنديد، مواقع التوظيف، وتبحث عن داتا ساينتست أو داتا أناليست في مثلا الدولة التي ترغب بها، وتشاهد إذا كان تتوفر فرص عمل في هذا المجال أو لا.
لكن وانت من تجربتك الشخصية، انت الآن مقيم في الإمارات، أوكي، يعني بحكينا عن وضعك الحالي يعني في الإمارات، يعني هل في طلب عن علماء البيانات أو لا؟ يعني في الإمارات متطورين ما شاء الله، يعني عندهم أعتقد طلب.
تمام. في الإمارات يعني أكثر من كثير من الدول العربية. إذا بحثت هناك وظائف في علم البيانات وتحليل البيانات وإلى آخره، فنعم هناك فرص في الإمارات.
ممتاز.
السعودية أظن هناك ولكن بنسبة أقل. نعم. هناك يعني بالنسبة للوظائف في علم البيانات، يعني اسمح لي يعني سأعطيكم بعض المسميات لمن يريد أن يبحث. مثلا عندك داتا ساينتست، داتا أناليست، هناك بزنس انتليجنس، بزنس انتليجنس أناليست أو بزنس أناليست أو ماشين ليرنينج إنجينير. هذه بعض المسميات الوظيفية لعلماء البيانات.
يعني بتبحث بأكثر من كلمة مفتاحية keywords، ما تحط فقط داتا ساينتست وخلاص. يعني ممتاز جدا، ملاحظة أشكرك عليها. يعني
نعم، يعني هناك عدة مسميات، كل مسمى له وظائف محددة. يعني مثلا ماشين ليرنينج إنجينير مختص بيكون في الماشين ليرنينج، داتا ساينتست يعني يميل ربما أكثر، يعني داتا ساينتست ربما يتوقع منه أن يكون ملما بالماشين ليرنينج وتحليل البيانات أيضا. بزنس انتليجنس
حسب طبعا احتياجات الشركة، يعني كل شركة عندها، يعني مش زي شركة عقارات زي شركة مثلا أسهم، زي لأنه كل شركة بتركز عن منطقة أو شيء هي بتحتاجه. مثلا شركة روبوتات شيء، شركة مثلا تصنع الشات بوت فقط مش روبوت، يعني الدردشة، برامج الدردشة يعني الذكية. فكل واحد عنده احتياجات، وانت راح تشوف الريكويرمنت يعني في المتطلبات في المهنة، وبتشوف الأشياء انت اللي القوي فيها لتناسب او لا. يعني
بالضبط صحيح. لذلك يعني بالمناسبة أنصح مثلا من يريد أن يتوظف في مجالات علم البيانات أن يبحث عن هذه المسميات في مواقع التوظيف مثل لينكد إن وإنديد وغيرها، ويشاهد المهارات المطلوبة لكل عمل ويبدأ ينمي المهارات هذه عنده. هذا يعني نصيحة قد تكون جيدة.
تعرف نبهتني أو ذكرتني بنقطة مهمة جدا عجبتني من شخص، يعني أعتقد أنه استعمل البايثون في هذا الموضوع. في شخص
نعم.
يعني شوف، أنا أحب لأني شخصيا أنا أندهش لما أشوف مبرمج ما عنده شغل. يعني والله لو كنت مصمم أو كاتب أو كذا، هي شوف في عالم الإنترنت من المفروض ما في إشكالية أنك ما تلاقي شغل وكذا، بس المبرمج بالضبط، لأنه هو مبرمج يعني من تعريفاته أنه إنسان بيحل المشاكل. يعني أنت الشركة ليه راح تجيبك أصلا؟ ليه راح توظف؟ خلينا نسأل السؤال هذا. يعني راح توظفك لأنك راح تحل مشكلة عندها هي. يعني فأنت إشكاليتك أنت الآن مبرمج عاطل على العمل مثلا، نفرض، وأنه كلمة عاطل مبرمج صعب تتلاقى في هذا العصر. يعني أنا في نظرة وجهة نظري الشخصية أنه ما يتلاقوا هذه الكلمتين مع بعض. فأنت الآن عندك إشكالية فمبرمج عاطل العمل، فبتصنع حل بنحل إشكالية هذه، لأنه الناس أصلا راح يوظفوك لحل مشاكلهم. يعني عندهم إشكاليات، أنت راح تقدم لهم حلول، سولوشن. يعني ففي شخص شو عامل؟ عامل موقع جيد جدا اسمه Find Me Geeks، يعني جد لي مهاما مدفوعة. فعامل موقع تكتب له انت الكايوردز، مثلا نفرض انك متعلم قليلا يعني من داتا ساينس وكذا، فتكتب مثلا ساينتست داتا ساينتست امل انجينيرين، يعني شيء من هذا القبيل، يعني الكلمات اللي بتبحث عنهم. وهذا الموقع شوي عمل لك، بيعمل يعني سبر لتويتر، بيجيب لك الكلمات ويجيب لك التويتات اللي فيها طلب للمهنة يعني في الموضوع. هو يصلح مش شرط فقط في الداتا ساينتس، يصلح للمصممين، يصلح للمبرمجين، يصلح كذا. والآن طور المبرمج، راح أضع طبعا الرابط تبعه لأنه ينصح به في إيجاد الأعمال، يعني بينفع حتى العربية، هو 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 يعني حتى في اللغة العربية بينفع، يعني بيحكم كلمات عربية.
جميل.
لما مثلا تكتب له كاتب وتكتب له كذا، فشو عامل؟ هو عامل انتجريشن بين التليجرام وبين هذا البرنامج. فأنت لما بتدخل مثلا، هو حاط في التليجرام مجموعة أعمال عن بعد تصميم، مجموعة أعمال، هو ما يعمل شيء، هي كل شيء توموتيشن يعني. أنا عجبني هذا الشخص، عجبني. وعامل طبعا الشراكات، هو حاط مجاني، بيرسل لك 5 مهام يوميا يعني بشكل مجاني، بس أنت لما بتحب تشتري من عنده بتضيف المهام، يعني بتجيك أكثر عدد نتائج أكثر بتشتري من عنده. فهو باختصار، نحن ليش دخلنا في هذا التفاصيل؟ أنا دخلت أنك أنت كمبرمج لازم تصنع حلول بتحل مشاكلك الشخصية، يعني قبل ما أنت تتوظف لدى الشركة راح توظفك لي. ليش؟ لأنه راح تحل المشاكل هي.
نعم. يعني أتفق معك أنه في موضوع أنه المبرمج عندما يكون عاطلاً عن العمل يمكن أن يتجه إلى إنشاء مشاريع كما يفعل هذا الشخص، يعني خاصة أن إنشاء المشاريع يعني لا يتطلب رأس مال. مشاريع البرمجة تصنع المشروع وتنشره بدون رأس مال، فهذه ميزة كبيرة يعني تخصصات البرمجة وعلم الحاسوب. نعم
فعلا.
وقد يعني قد هذه المشاريع تقود إلى توظيفك. نعم. ولكن العطالة موجودة، يعني حتى أشخاص قد يكون عندهم مؤهلات ولكن بسبب الظروف الاقتصادية خاصة في الفترة الأخيرة يعني هناك
لا هذا ظرف استثنائي، يعني الظرف الأخير هذا يعني ظرف استثنائي، مع ومع ذلك يعني حتى لو في الظرف الاستثنائي هذه ف لازم واحد يعني بدخل شيء اسمه ابتكار، لازم يفكر خارج الصندوق. يعني ما أقول أنه مستحيل أنك تكون عاطل، بس في نفس الوقت لأنك أنت عندك مهارة العصر، يعني أنت إذا تعطلت أنت عندك مهارة العصر.
صحيح.
وظليت هيك يعني اللي ما عنده مهارة هذه يعني شو يعمل يعني؟ فهذا المقصود.
صحيح.
بس هو الظرف الأخير فعلا أثر كثير جدا، وهو ظرف استثنائي إن شاء الله يرب يرفع البلاء عنا قريبا. السؤال العاشر والأخير بيقول: ما المجالات البحثية الأكاديمية المهمة في علم البيانات بحسب رأيك؟
تمام. والله يعني المجالات يصعب حصرها في علم البيانات، يعني تجد أبحاث كل يوم، وفي هناك موقع ممتاز يعرض لك الأبحاث، يعني ينتقي الأبحاث ويعرضها لك، وإذا كان هناك بحث معه الكود يعني الخاص بهذا البحث يعرضه لك أيضا.
ما شاء الله.
أيضا سنضع الرابط في المدونة. في المجالات البحثية يعني تتركز أكثر شيء في مجال تعلم الآلة، ماشين ليرنينج، هذا مجال متجدد دائما، يعني تطبيقات يعني رهيبة جدا. مثلا من فترة قصيرة تم تدريب برنامج، هناك لعبة صينية استراتيجية تشبه شطرنج يعني، ولكن أعقد بكثير، اسمها جو. فلعبة معقدة جدا، يعني عدد الاحتمالات فيها يصل يعني 10 قدام أمامها 170 صفر، تخيل. فلعبة معقدة جدا،
رقم هائل جدا، احتمالات مدهشة.
ف دربوا برنامج باستخدام تعلم الآلة، قام بهزيمة أفضل لاعب في العالم في هذه اللعبة، فكانت مفاجأة. اسم البرنامج ألفا جو. فهذا أحد الأمثلة. مثال ثاني قام هناك لعبة مشهورة اسمها دوتا 2، لعبة على الانترنت أيضا. فدربوا أيضا برنامج تعلم الآلة خوارزمية reinforcement learning اسمها، واستطاع هزيمة أفضل اللاعبين في العالم في هذه اللعبة. كما أيضا خبر يعني حصل ضجة كبيرة. فهذه مجال تعلم الآلة يتطور باستمرار، وكل يوم هناك بحوث جديدة. و نعم، لأن هذا المجال بالذات ينقسم إلى عدة مجالات، يعني عندك supervised learning، unsupervised، عندك reinforcement learning، وكل واحد أيضا تحته مجالات واستخدامات. فنعم
يعني هذا هو المجال اللي زي ما يقولوا ناشط ومثير للاهتمام في موضوع البيانات، واللي تنصح أنت فيه. طبعا نحط الرابط للموقع اللي قلت أنه بيجيب لك الأبحاث في هذا الموضوع والكودات أيضا.
نعم، يعني هو المجال الأكثر إثارة، ولكن ليس من الضرورة أن يكون المجال الأكثر وجودا في سوق العمل. فهمت علي؟ يعني قد يكون تحليل البيانات ربما يكون موجود أكثر. تعلم الآلة يعني من يطلبه؟ مثلا بنوك تريد أن تستخدم تعلم الآلة لتحديد عمليات الاحتيال على مواقعها مثلا، أو يعني الشركات الكبيرة. أما الشركات المتوسطة والصغيرة ستطلب تحليل البيانات أكثر، هذا يعني حسب
خبرة. لأن المشين ليرنينج أيضا يتطلب استثمارات زي ما قلت، وقت وفرق بحثية، يعني مش أمر سهل. حتى المعدات يعني لو يكون عندك حجم بيانات مهول كبير جدا، أيضا بيطلب قوة حاسوبية ما تتوفر للشخص العادي.
طبعا يعني هذه نقطة مهمة، إنه لو كان حجم البيانات كبير أو كانت البيانات عبارة عن صور أو فيديوهات، فلن تستطيع يعني القيام بالتعامل معها عن طريق جهازك الشخصي. عندك حلين، يعني أحد حل أن تقوم باستخدام الكلاود مثلا AWS أو GCP، وربما تحتاج أن تدفع مبالغ كبيرة لذلك، أو يعني شركة عن طريق شركة لديها المعدات، خاصة الصور. يعني الصور تحتاج معدات GPU وأشياء أخرى.
صح،
يعني مثلا في التحليل الذي قمت به، قمت بتحليل الصور المصغرة لفيديوهات يوتيوب، تمام؟ كانت حوالي 10,000 صورة قمت بها على جهازي الشخصي، استغرقت تقريبا بضعة ساعات، ولكن استخدمت خوارزمية تتصف بالسرعة. يعني هناك خوارزميات معقدة أكثر جربتها تستغرق 10 ساعات مثلا، ولأن الصور التي استخدمتها يعني أبعادها قليلة، يمكن 140x140 أو 140x100، فاستطعت القيام بها على جهازي. لكن لو كان عندك صور أكثر أو صور أكبر، مثلا هناك بعض الخوارزميات يتم تدريبها على ملايين الصور، فمن المؤكد تحتاج إلى مصادر إضافية.
ممتاز. كلمة أخيرة ونختم هذا اللقاء، نصائحك للشباب العربي الجديد.
نصائحي للشباب العربي الجديد، سأنصحكم يعني بالنصائح التي يعني أتمنى لما كنت مثلا طالب في البكالوريوس في أول سنة أنه أحد نصحني فيها. أول نصيحة، يعني إذا كنت طالب جامعة لا تعتمد على تعليم الجامعة، يعني تعليم الجامعة ليس كافي أبدا، خاصة سأتكلم يعني عن تخصصات التي تشبه تخصصي، وربما ينطبق هذا الكلام على التخصصات الأخرى. تعليم الجامعة ليس كافيا، يعني تحتاج أن تتعلم بنفسك والآن
ذاتيا.
نعم، يعني تستفيد من أهم ميزة في الإنترنت، وهو أنه يضع الآن بين يديك كنوز حقيقية تستطيع استثمارها واستغلالها لتعلم نفسك.
صح،
طبعا يعني للأسف معظم المصادر باللغة الإنجليزية، فتحتاج أن تكون يعني مستواك جيد في اللغة الإنجليزية حتى تستطيع الوصول إلى تلك المصادر.
ولحسن الحظ أيضا الإنترنت فيها مصادر كثيرة لتعلم اللغة الإنجليزية، فما في مانع أنه يتعلم الشخص اللغة الإنجليزية بعدين يتعلم ذاتيا زي ما حكيت.
بالضبط، طبعا يعني فنعم. يعني أنا نصيحتي أيضا أن تقوم بأداء الكثير من المشاريع، يعني تتعلم شيء ما، قم بمشروع يتعلق بهذا الشيء، أو اكتب فيه تدوين عن هذا الشيء. والأهم من ذلك الاستمرارية، يعني الاستمرارية هي التي تصنع الفرق. أنت عندك في الجامعة مثلاً أربع سنوات أو خمس سنوات، إن استمررت كل يوم في التعلم وإنشاء المشاريع ونشرها، بعدها في نهاية الجامعة سيكون لديك مخزون ممتاز جداً، يعني ستكون استفدت خبرة عملية وتكون
بيكون عندك معرض أعمال، وبيسهل حتى يعني حصولك على وظائف سواء عملت موظف أو مستقل.
بالضبط، ويكون عندك براند شخصي يعني جاهز. يعني أربع سنوات فترة طويلة، فاستغلها في في هذا الأمر، في التعليم الذاتي، في إنشاء مشاريع يعني مثيرة للاهتمام، في نشرها. وخاصة أن فترة الجامعة يعني غالبا لا يكون متوقع منك الكثير، يعني أنت خلص طالب في الجامعة، هذه وظيفتك الآن، فعندك فرصة ممتازة أن تنمي ذاتك وأن تقوم بالعديد من المشاريع. فلا تركز فقط على مواد الجامعة. يعني أنا من تجربتي الشخصية، يعني أنا تخرجت الأول في البكالوريوس، تمام، ولكن أقول لك يعني مواد الجامعة ليست مفيدة كثيرا، يعني ربما الآن لا أتذكر 10% من مواد الجامعة، ولا أستخدم 5% منها. كل ما أستخدمه الآن وأعمل به من التعلم الذاتي أكثر، يعني أكثر شيء من التعلم الذاتي. فلا تعتمد على الجامعة طبعا، لا أنصح أن تهمل الجامعة وتحرز علامات متدنية، لا، ولكن لا تجعل اعتمادك كاملا على الجامعة.
صح،
قم بالتعلم الذاتي، وكما قلنا
تعلم بالعمل وإنجاز المشاريع، يعني لكي يكون عندك معرض أعمال لما بتخرج فتستفيد وتفيد.
نعم بالضبط.
شكرا أستاذ عمار. أيوة، الاستمرارية أيضا، يعني حتى لو عملت شيء بسيط لكن بيكون الاستمرارية أفضل من التقطع، وتعمل يعني أشياء كثيرة بس بعدين تتقطع.
بالضبط، يعني الاستمرارية هي اللي تصنع الفرق. ما تبدأ مثلا أسبوع شهر بعدين تنقطع، مثل ما يعني يقولون قليل دائم خير من كثير منقطع، فاجعلها عادة لك.
هذا المثل يعني اللي كنت أبحث عنه وغاب لي يعني.
نعم.
شكرا أستاذ عمار، بارك الله فيك، أفدتني جدا يعني، وأفدت المستمعين الكرام. إن شاء الله يا رب يعني بتحنا فرصة ونحكوا إن شاء الله في حلقات أخرى، وبتلاقوا في مشاريع أخرى إن شاء الله. أشكركم للاستماع، ألقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
الآن وفي الأسواق وعبر شبكات التواصل، رواية إفيانا باسكال للكاتب يونس بن عمارة.
نأمل أن يكون موضوع هذه الحلقة قد نال استحسانكم. انتظرونا في الأسبوع القادم، ولا تنسوا مشاركة الحلقات والاشتراك بالبودكاست، علما أنه بإمكانكم مراسلتنا باقتراحاتكم للتحدث عن أي موضوع يتعلق بالكتابة والترجمة وصناعة المحتوى.